اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن عشر بعد المئة السادسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. باب استحباب لين الكلام وطلاقة الوجه عند الإقامة. هذه الأبواب كلها تدخل في سلسلة الخصال الأخلاقية الحميدة التي جاء بها الإسلام كما تلاحظون. كل هذه الأبواب تعالج أمور تتعلق بالأخلاق الفاضلة المندفقة مع الفطرة الإنسانية السليمة. افتتح الإمام النووي كعادته الباب ببعض من آي كتاب الله عز وجل التي تعدد هذا الموضوع وتؤكده وتؤيده. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. هذه الآية وهي من أشهر آيات كتاب الله سبحانه وتعالى، يأمر الله فيها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يكون في تعامله مع المؤمنين هينا لينا سهل المعشر متواضعا. وكلمة واخفض جناحك للمؤمنين كناية عن التواضع، وهي استعارة مبنية، يعني شبه الله سبحانه وتعالى تواضع الإنسان لأخيه الإنسان، شبه هذا التواضع بالطائر الذي يخفض جناحه عندما يمشي ويمر بهما على الأرض. هذه الظاهرة، طبعا الجناح مظهر للارتفاع، الجناحات من مستلزمات الطيران، يعني من مستلزمات العلو. فإذا رأيت الظاهرة عكس الآية ووقعا هبط إلى الأرض ثم نشر جناحه وأخذ يمر بهما على ظاهر الأرض، فمعنى ذلك أن هذا الطائر وإن جناحيه يمثلانه من التحليل والعلو يعكس الأمر، وهذا دليل على الهوان والطعام والتذلل. فالبيان الإلهي جعل من هذه الصورة استعارة ليعبر بها عن دوام الإنسان لأخيه الإنسان، يعني كأن الإنسان له جناحان من العلم، من المكانة، من القوة، من الغنى، يستطيع بهذين الجناحين من الغنى والمكانة والقوة والسعادة يستطيع أن يحلق بهما فوق مستوى الآخرين، ولكنك تجده وقد تجاهل كل هذا وسكن إلى المستضعفين من إخوانه، يجعل نفسه في مكانته ويريهم أنه ليس أعلى منهم أبدا. لاحظوا التشبيه الرباني، هذا كلام رائع. الإنسان ليس له جناحا، لكن جناحيه إنما هما المكان، السعادة، الغنى، القوة، بهما يستطيع أن يرتفع فوق أخرانه، ولكن المطلوب منه أن لا يرتفع بهذين الجناحين فوق أخرانه، مطلوب منه أن يفعل كما يفعل ذلك الطائر عندما يرى اسماعيل ولم يكن قد راى رسول الله صلى الله عليه وسلم معه فيسال عنه فيشيرون له الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتدخل قلبه الرهبه منه عليه الصلاه والسلام. وكان كما ورد في يعني سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم من راه بديهة خاطر ومن خاطره عن كل احبه. فالانسان اذا راه لاول مره كان يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي عليه الصلاه والسلام اذا راى دلائل المهابه الذي داخل القلب الاعرابي يقول له بلطف ادم يا اخ العرب ادم ربما دنا خطوات واوجف خيفه يا ابو فيقول ادم يا اخ العرب فانما انا ابن امه كانت تاكل القديم في مكه صلى الله عليه وسلم انما انا ابن امة كانت تاكل القديم وما قال انا ابن امة والقديم هو اللحم المجفف الذي يجفف تحت اشعة الشمس الحارة وهذا طعام الفقراء نعم. ولم يكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصنع لهذا يعني مظهرا من دوره كما يفعل بعض منا لا بل كان هذا هو شعوره هذا تصوره نعم على الرغم من محبة الله عز وجل له. وورد في بعض الآثار أنه كان إذا رأى قيما كان هكذا جلس إليه وسكن إليه ولم يرفع وقال مسكينا جلس إلى جنب مسكين. هكذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقال لقول الله سبحانه وتعالى واغفر جناحك للمؤمنين وليس أن نفعل كما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بل إنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يغفر جناحه للمؤمنين فقط بل كان يغفر جناحه لسائر الناس ما لم تكن هنالك معصية ترتكب فكان يقف في وجهها وربما قبل فلم يكن يستطيع أن يقف أمام الغضب أحد إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون مظاهر الإيمان التي طرأت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من مشركين ومنافقين وآخرين وأعراض وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل ذلك مثالا هذا الذي يأمره به الله عز وجل أن يغلق جناحه للمؤمنين. هذه الآية الأولى. الآية الثانية التي يستشهد بها الإمام النووي لموضوع الباب هي قوله سبحانه وتعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لو يرحم بها الناس، فاعلم انها رحمة من الله. يعني كل الرحمات التي يرحم بها الخلائق من بشر او حيوانات ينبوعها مصدرها رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت حلو الأم على وجهها فاعلم أن الذي ترك هذا الحلو في قلب الأم تجاه وجهها إنما هو الله عز وجل. حسنا، إذا كانت رحمة الأم بوجهها من عند الله فمعنى ذلك أن هذه الرحمة انعكاس من رحمة الله سبحانه وتعالى. وإذا رأيت رحمة الأب بولده، وإذا رأيت رحمة الناس بعضهم ببعض، وإذا رأيت رحمة الحيوانات ببعض الأمهات بالولائد والحجاج، طبعا كلنا نرى غريب الحيوانية ترينا هذا الأمر، فلتعلموا أن الله هو الذي بث في خلائقه هذه الرحمة كلها عبارة عن ما يشبه الجداول والسواري الكثير الكثير المتفرع على الكذب. مغبر هذه السواري النبأ المتمثل في رحمة الله سبحانه وتعالى. والحديث الصحيح معروف إن لله سبحانه وتعالى مئة رحمة. نعم، أنزل رحمة منها إلى عباده في دار الدنيا، بها يتراحم الناس بعضهم مع بعض، وخبأ 99 رحمة يعامل بها عباده يوم القيامة. وإذا كانت الرحمة التي تنتشر بين الناس اليوم عبارة عن واحد من 100، وإذا كانت الرحمة التي تنال عباد الله يوم القيامة 99 ضعف لهذه الرحمة، فإنك تكاد تتصور أن الله لم يعذب أحدا ولن يذلك أحدا إلا وقد أضل له مغفرة الله ورحمته. يكاد الإنسان يتصور ذلك، ولكن ما ينبغي أن ننسى أيضا وعند الله وأنه شديد العقاب وأنه إذا أخذ أكل عزيز مقتدر، هذا الكلام لابد أيضا أن ينقل. وطبعا شرح هذا كان في قوله صلى الله عليه وسلم: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، ومن الذي أبى أن يدخل؟ قال: من أطاع الله ورسوله نعم دخل الجنة، ومن عصى الله ورسوله فقد أبى. يعني كلمة أبى لا يعني التدبر. كل الناس حتى العصاة حتى المنحرفين إذا لم يكن الصيام العاصي والجراح المنحرف عن كبرياء فإن الله يغفر. لكن متى تكون المعصية حجابا بين العبد والرب؟ إذا كان سبب المعصية تكبرا وتجبرا على الله سبحانه وتعالى. المتكبر إذا استمر على كبريائه ومات وهو متصف بهذه الكبرياء فهذا هو الذي لن ينال رحمة الله، لأنه لا يريد. المتكبر يتسامى على الرحمة الإلهية، لا يظهر أنه في غنى عنها، ولذلك لا يقال أن الله سبحانه وتعالى ظلمه. هو لم يريد. لكن العاصي الذي يعصي بسائر ضعف، الذي ينحرف بسائر يعني تغلب مراتبه عليه، هذا الانسان وقد عرف الله لا بد ان يتوب ولا بد ان يراجع. واذا قبل الله توبته يمكن بعد ذلك مره اخرى ان ينحرف ويعصي، لكن ما دام الانحراف بسائر ضعف لا بسائر تكبر سيعود يتوب وسيعود فيه، وكلما تاب غفر الله له، وكلما تاب غفر الله له. الحديث القدسي ايها الاخوه معروف، نعم كنا قد شرحناه مع يقول الله سبحانه وتعالى أنا أنا هذا الزمن أول الحديث. نعم ذكر فلان من الناس ذنبا فقال اللهم إني قد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويتوب عليه فقد غفر لعبده. ثم يذنب مرة أخرى فيقول اللهم إني قد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويتوب عليه فقد غفرت لعبدي. ثم يذنب الثالثة فيقول اللهم إني قد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويتوب عليه فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت لعبدي. ما معنى هذا الكلام أيها الإخوة؟ معنى هذا الكلام أن عبدي هذا كلما عصاني سيتوب إليه، كلما اتخذت اسما سيجره ايمانه بي الي وسيتوب ولسوف اغفر له. تلك هي سيره ضعفه وهذه هي سيره رحمته. لا وليس معنى ذلك ان للعبد ان يقول هذه براءه من الله لي من العذاب اذا انا سانوي واعزم على ان ارتكب المعاصي دائما واقبال سيغفر لي ذنبي. ليس هذا معنى كلام الباري سبحانه وتعالى اطلاقا. نعم ولكن معنى ذلك ان الانسان الذي يرتكب المعصيه لا بسائر الكبر يرتكبها الا بسائر ضعف وهو مؤمن بالله عندما يصحو من ذنبه تجده وقد توضا رؤاه ندما ويتوب ويقول الى الله عز وجل ولو اذنب مره ثانيه يقول لانه سيعود ويتوب. وكلما تاب العبد قبل التوبه قبل الله منه توبته. وانظروا الى ما وصف الله به عباده الذين وعدهم بالمغفره وصفه بالاولين والاولون. نعم مبالغه من ايه وما هو الايه الراجع وانزلت الجنه للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ اواب. انظروا الى كرم الله وفضله. ما قال هذا ما توعدون لكل ثابت لكل مستقر على امر لا ينحرف وانما الرب هذا ما توعدون لكل اواب اي لكل رجاع. ومتى يكون الانسان رجاعا الى الله؟ اذا كان كثير الشرود عن الله. لا يكون الانسان رجاعا الى الله الا اذا كان كثير الشرود عن الله سبحانه وتعالى. هذا هو مصداق قول المصطفى صلى الله عليه وسلم ان الله اخفى 99 من رحمته بالنسبه للمئه خبأها لعباده يوم القيامه. هذا مظهر لهذا الكلام. اما الانسان المستكبر على الله الذي يرتكب المعصية ويرى أنه حر ويرى أنه ينبغي أن يفعل ما يشاء وليس لأحد أن يعترف عليه ويستمر به الحال على هذا النحو هذا الإنسان هو لا يطلب الرحمة حتى لو لحقه بها. هو غير قادر للرحمة ولذلك لا يقال لماذا لم يرحمه الله عز وجل. أكبر تجد. نعم إذا نعود إلى قوله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت له. هذا الدين الذي تبدى على سلوك رسول الله ووجهه وتعامله مع الآخرين إنما هو من تجليات رحمة الله سبحانه وتعالى. وطبعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الرحماء ونموذج الأسمى للمين بين قومه لا في حق المؤمنين كما هو بل في حق غير المؤمنين أيضا. ولعلكم تعلمون
الطائفة طرق بطريقة مثيرة جدا ذلك نعم أتبعوا به سفهاءهم وفجارهم يلاحقونه بالإشارة يقذفونه بها ونالهم من إشارتهم ما قد نام وأوذي أشد أنواع الأذى بعد أن سار ما يزيد على 80 كيلو متر على قدميه من مكة إلى الغرب يتأمل عنده خيرا كانت العاقبة أن طرد. طيب جاء الملك وقد دعا الله دعاء المشهور اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقله حيلتي قال ان الله سمع من قال لك قولك فمرض فان شئت اطبقت عليهم الاخشبين. جاءه ملك الجبال ملك الجبال قال هذا الكلام يعني ان شئت اطبقت عليهم مرضي الوالد واهلكته. فماذا فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال لا بل أرجو أن يخرج الله من أصوابهم من يقول لا إله إلا الله. نعم هذا المين هذا الصفر هذا كله مظهر من مظاهر رحمة الله الذي تجلت على قلب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم لنت لهم انظروا إلى وقع هذا الكلام يوم فتح مكة دخل مكة الذي طرده أهلها منه وأنتم تعلمون ماذا صنع به أهل مكة وصناديد الشرك في مكة ونصره الله وأمكنه من أن يعود إلى مكة متذللا منتصرا ودخلها والقوم لا يزالون مشركين كلهم مشركون ما دخل منهم احدا الا القليل جدا جدا جدا. ولما خطب فيهم والكل ينظر اليه ويتوجس خيفا ترى ماذا سيصنع بنا؟ هذا هو الذي فعلنا به بالامس كيف وكيف 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 الان جاء ومعه كل قوته سينتقل يمينا. بدا باسماع الله لا اله الا الله وحده نصر عبده ما قال نصر وحده قال نصر عبده هنا لا يرى في نفسه الا العبوديه لا اله الا الله وحده نصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده. نعم ثم رجع الى قريش قال لهم يا معشر قريش ما تظنون لي فاعل بكم شموا من سؤاله هذا رائحة العرف. فقال قائلهم له اخ كريم وابن اخ كريم قال اذهبوا فانتم الطلقاء هذا مصداق قول الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم. هذه صلاح رب العالمين هذه صيامة صدر رب العالمين على عينه هذا مظهر الرحمة الذي ابتعاها الله سبحانه وتعالى للعالم أجمع تتجلى في خيرة خلقه تتجلى في هذا الذي هو أول من أحب من عباده ورسله. نعم ثم ماذا قال؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك لو كنت على غير هذه الشاكلة لما آمن بك أحد ولما أصغى إلى كلامك أي منهم ولما تفرغوا عنك في كل حدث وصوب. ولو كنت فظا الفظ الإنسان الشرس في مظهره غليظ القلب قاسي الاحوال وينعكس هذا على لو عملني ولو كنت قربا غليظ القلب ينفض من حولك. هذا تعليم لنا ايها الاخوه هذا تعليم لنا كل من اراد ان يسير وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يتبع خطاه ينبغي ان يتسم بالاخلاق التي ابتسم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي ان يجعل عدته في دعوته الى الله الصفح
ينبغي ان يجعل عودتهم في محاوره الاخرين التواضع والذل. ينبغي ان نعامل الاخرين كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاملهم بهذا يشفي كلامه الى رجل وبهذا تشفي محبته الى سيدته ومن ثم تتساقط عزه العصبيه وتتساقط ايضا عزه الكبرياء لم تكن مجمل قيمه من افئده اصحابها. وليس ان نقتدي برسول الله انظروا ايها الاخوه انظروا الى الفارق الكبير والبعيد جدا بين منهج رسول الله هذا الذي رضاه مولاه وخالقه عليه والذي نراه في هذه الايه والتي قبلها ومنهجنا نحن اليوم في ما يتعلق بالدعوه الى الله او مقاربه الاخرين او ما يسمى بايقاف المجتمع الاسلامي إذا ضرب به المثل نكون نحو المثل الذي يضرب به. يعني إذا أراد إنسان أن يضرب مثلا بشراكة في التعاون بغرفة بقسوة فهو لا يجد مثلا يضرب به هذه القسوة إلى كثيرا من المسلمين الذين يقومون بعمل الدعوة فيما يتصورون إلى الله سبحانه. أين هذا الأسلوب الذي تسمعونه أو ترونه من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولو أن المسلمين اتصفوا بالخلق الذي كان يتصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الذي لا إله إلا هو لبانت لهم الأمم ولفتحوا القلوب التي هي مفاتيح الدول والحضارات والله الذي لا إله إلا هو. لكنهم تنكبوا عن أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مهما نسيت لا أنسى أبدا موقف سيدنا رسول الله من عبد الله بن أبي بن سلول يوم توفي وجيء به ليصلى عليه ماذا كان معه سيدنا رسول الله؟ قال في صحيح البخاري عبد الله بن أبي بن سلول الذي أتى رسول الله يوم إجلاله إلى بيت الله أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم إجلاله إلى بيت الله الذي أتى رسول الله وهو القائل ما أرانا وثلاثين قريش إلا لما قام المكة سنة كيف سيكون والله لن رجعنا إلى المدينة ليؤذن لنا العز من الأسد. هو الذي أشاع قال في الإفك في حق أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها هذا الرجل لما أرسل إليه ابنه ابنه أيضا عبد الله ولكنه مؤمن مسلم لغاية أرسل إلى رسول الله على الإحياء يطلب منه أن يدخل إليه الخمس الذي لم
هذا العمل الذي يقول لك ان الله
يخلص ذلك فاطمة. فالإنسان الغني 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 الذي ضرب مثل الإيران ربما لا يكون منه مثل سرى عند الله تساوي على المجتمع. لدي الإنسان الذي يحتاج العباد مع بعض ليس لها أمامه إلا هذا الطعام. يطعم الركين الذي جاء يضرب ويغيث على الله كما فعل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الطعام الذي ربما ليس يحتمل عشر دراهم أو خمس دراهم في مصر عند الله أكثر من 100,000 ليرة الذي أعطاه ذلك الإنسان ولم يشعر أنه هذا. فمن هنا يقول رسول الله ابتغ الله ولو في شرك في تبرعه. هذا شرك ومؤتمر ستجدونها يوم القيامة تلعب دورا كبيرا يحدثكم عن عذاب الله سبحانه وتعالى. وليس الشرك بتمر هو الذي يحدث ولكن الرحمة التي دفعت إلى إقرار الشرك بتمر هي التي تحدث. هذا الإنسان الذي كان جائعا فآثر غيره على نفسه بشق التمرة وقد شق التمرة ماذا تصنع لكنه لم يفعل هذا إلا مسائل الرحمة. هذه الرحمة تكسبه رحمة إلى يوم القيامة من رب العالمين سبحانه وتعالى. أين الذين يتراءون اليوم يا أشرف أيها الإخوة؟ والله أيها الإخوة سمعت أنباء
ولهذا الكلام في ان شاء الله سناتي عليه من بعد.